بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 77 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جرير بن حازم قال: حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. حدثنا عبد الله سمع يزيد قال: أخبرنا حميد عن أنس قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل ثم خرج علينا، فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال: إن الناس قد صلوا ورقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. وقال لنا آدم: حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، وفعله القاسم. ويذكر عن أبي هريرة رفعه: لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب: فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء. وقال ابن أبي مريم: أخبرنا نافع بن يزيد قال: أخبرني جعفر بن ربيعة أن ابن شهاب كتب إليه قال: حدثتني هند بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من صواحباتها، قالت: كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب: أخبرتني هند الفراسية. وقال عثمان بن عمر: أخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثتني هند الفراسية. وقال الزبيدي: أخبرني الزهري أن هند بنت الحارث القرشية أخبرته، وكانت تحت معبد بن المقداد وهو حليف بني زهرة، وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شعيب عن الزهري: حدثتني هند القرشية. وقال ابن أبي عتيق عن الزهري عن هند الفراسية. وقال الليث: حدثني يحيى بن سعيد، حدثه عن ابن شهاب عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. وكان أنس رضي الله عنه ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى أو قال من يعمد الانفتال عن يمينه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود قال قال عبد الله رضي الله عنه لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. هذه الأبواب الأربعة التي نقف عندها هذا اليوم تتحدث ببعض الآداب التي تكون عقب الصلاة، فهنالك آداب ومستحبات تكون قبل الصلاة، مرت معنا كأن يأتي الرجل بالسكينة وبوقار إلى آخر ما مر، وهنالك آداب تكون بعد الصلاة، فالصلاة إذن يحيط بها من طرفيها آداب ومستحبات ومندوبات إذا أتى بها المرء كانت عبادته في الكمال وكانت أقرب ما تكون إلى الكمال، وهذا لعظم عبادة الصلاة ولأهميتها وفضلها، أحيطت بهذه الآداب من طرفيها قبلها وبعدها. ونضرب لذلك مثلا ولله المثل الأعلى، كمن يريد الدخول على ملك، فالذي يريد الدخول على ملك هنالك آداب قبل الدخول وآداب بعد الدخول، كذلك الصلاة آداب قبلها مرت معنا، وهنا ذكر آدابا تكون بعد الصلاة وخاصة مما يتعلق بالإمام في صلاة الجماعة وعلاقته كذلك بالمأمومين وصلة المأمومين به، وهل تنقطع بمجرد أن يسلم أم هنالك أمر آخر. هذه كلها ذكرت في هذه الأبواب الأربعة في هذا اليوم. أما الباب الأول الذي قرأته اليوم فهو باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، وذكر فيه ثلاثة أحاديث. الأول حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، نعم، وهذا الحديث سيرد في كتاب الجنائز بكماله، هو قطعة من الحديث من حديث طويل سيرد بتمامه في كتاب الجنائز برقم 1386. نعم، وقال فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، فذكر الشاهد من الحديث، فإذا كان إذا صلى أقبل، إذا هذه عادته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها، فهم هذا من فعل كان إذا صلى أقبل علينا بوجهه، وأكد هذا من خلال حديثين آخرين، حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، وقال أنه ذكر أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم لهم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، ما المراد بكلمة سماء؟ مطر، على إثر مطر كانت من الليلة، فلما انصرف يعني فرغ من الصلاة أقبل على الناس، وهنا الشاهد في الحديث أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم إلى آخر الحديث، لا نقف عنده الآن، وإنما نقف عنده حين نصل إلى موقعه من كتاب الاستسقاء، فهذا الحديث سيرد في كتاب الاستسقاء برقم 1038. أما الحديث الأخير في هذا الباب فهو حديث أنس رضي الله عنه قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل ثم خرج علينا، فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال، إلى آخر الحديث. فإذا حديث ذكره البخاري بيّن أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت عادته أن يلتفت إلى الناس. أما الحديثان الآخران فكل منهما في حادثة مخصوصة. نعم، على كل نحن نأخذ عموم الحديث الأول والذي يبين أن عادته صلى الله عليه وسلم أن يقبل على الناس بوجهه. هنا أقبل علينا بوجهه تفيد أنه التفت إليهم التفاتا تاما، فاستقبله المسلمون وهو استقبلهم وأقبل عليهم بوجهه. لكن روى مسلم في صحيحه، وهذا مر معنا في الدرس الماضي برقم 709، من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال، كنا إذا صلينا أحببنا أن نكون عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ليقبل علينا بوجهه. فهذا حديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انفتل من الصلاة يجعل يساره إلى يمين القبلة ويمينه إلى المأمومين، بدليل قول البراء، نكون عن يمينه ليقبل علينا بوجهه. فسمعته يقول، ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. الآن سأذكر أنه هل يلتفت الإمام، هل يقبل على الناس بوجهه أم يلتفت عن يمينه، يعني يجعلهم عن يمينه أو عن يساره، هذا سيرد في الباب الأخير الذي مر معنا اليوم، وهو باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. إذن الباب الأخير فيه هذا التخيير، أنه يمكن أن ينفتل عن يمينه أو عن يساره وينصرف كذلك كما سيرد معنا في الحديث. إذن مما اتفقوا عليه ومما أقره أو قاله الصحابة رضي الله عنهم أن الإمام يسن له إذا فرغ من صلاته أن يقبل على المصلين ويقبل على المأمومين، وقال بذلك من الصحابة سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا طلحة والزبير، وقال ذلك التابعون سعيد بن المسيب، وقال ذلك إبراهيم النخعي، حتى إن إبراهيم النخعي قال كلمة شديدة، قال إذا سلم الإمام ثم استقبل القبلة، يعني بقي منصرف إلى القبلة، فاحسبوه، يعني ذكروا أنه ينبغي أن يلتفت إلى المصلين. وكذلك من الفقهاء الذين جاءوا بعد سفيان الثوري والإمام أحمد بن حنبل وغيرهما، كلهم قالوا بأنه يسن للإمام بعد الفراغ من الصلاة أن يلتفت إلى المصلين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، ولم يرخص في إطالة استقبال الإمام القبلة بعد سلامه للذكر والدعاء إلا بعض المتأخرين ممن لا يعرف السنن والآثار. إذن السنة أن يقبل على المصلين بعد فراغه من صلاته، ولكن سيرد معنا أنه يستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك يلتفت لحديث سأذكره فيما بعد إن شاء الله. لكن منهم من الفقهاء من استحب أن يبقى الإمام مستقبلا للقبلة في صلاة الفجر خاصة ليقرأ 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الحديث، إلى آخر هذا الذكر. مما أخذوا هذا الأمر، انظروا إلى هذه الدقائق الجميلة في الصلاة، قالوا وقد روى الترمذي برقم 3474 من حديث شهر ابن حوشب عن عبد الرحمن ابن غنم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجله قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له 10 حسنات، ومحي عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. هذا الحديث أخذ منه بعض العلماء أو بعض بأنه لا بأس أن يبقى مستقبلا القبلة وهو ثاني رجله، لكن هذا الحديث ضعيف، فهو من رواية شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب معروف أنه ضعيف. ثانيا، شهر بن حوشب اضطرب في هذا الحديث، فمرة رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر، ومرة رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ ابن جبل، فعلى كل قالوا الحديث ضعيف اضطرب فيه شهر ابن حوشب. وأما قوله في هذا الحديث وهو ثان رجله فلم تثبت في كل الروايات، فقد جاءت في كثير من الطرق وليس فيها هذه اللفظة. طيب الآن إذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، والحديث الضعيف يقول أنه وهو ثاني رجله قبل أن يتكلم، فأي الحديثين نقدم؟ الحديث الصحيح، وهذا ما فعله الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، هذا الفقيه العظيم الورع الذي كان حريصا على اتباع السنة. لم يأخذ الإمام أحمد بهذا الحديث الذي ذكرته لكم، قال: فلما ذكر له هذا الحديث، نعم، قال: أعجب إلي ألا يجلس، يعني ألا يبقى مستقبلا القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداة أقبل عليهم، يعني أن هذا أصح من حديث شهر ابن حوشب، وليس في جميع رواياته أنه يثني رجله. وقد علمنا أحمد من خلال هذا المنهج العلمي الصحيح في الترجيح بين الأحاديث وفي العمل بالحديث. إذا ثبت لديك حديث صحيح لا شك أنك تقدمه على حديث ضعيف يعارضه. لا يمكن أن نأخذ بحديث ضعيف إذا كان يعارضه حديث صحيح، وهذا ما فعله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. طيب الآن ذكر العلماء ما الحكم في استقبال المأمومين وأن يقبل عليهم بوجهه. نعم، قالوا كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال: الحكمة أنه يعلمهم ما يحتاجون إليه. فهذه الأحاديث مثلا النبي عليه الصلاة والسلام أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ والحديث الثاني أقبل عليهم فقال: إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما دمتم في صلاة. لذلك قالوا هذا يختص بمن كان حاله معلما وواعظا، فهذا يتأكد بحقه أن يقبل على الناس بعد فراغه من الصلاة. لكن قال آخرون هنالك حكم أخرى، مثلا هنالك من الحكم إذا دخل الداخل أن يعلم أن الإمام قد انقضت صلاته. هناك حكمة ذكرها ابن المنير في شرحه وتفسيره لصحيح البخاري ونقلها عنه الحافظ ابن حجر، وهي حكمة جميلة جدا. قال: استدبار الإمام للمأمومين إنما هو لحق الإمامة، يعني بسبب الإمامة استدبر الإمام المأمومين، فإذا انقضت الصلاة زال السبب، فصار عليه أن يقبل عليهم. فقال: فاستقبالهم حينئذ يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين. وهذه جميلة جدا، تشير إلى أن الإمام ينبغي ألا يترفع على المأمومين، ولو كان إماما فمن حقه أن يقبل على المأمومين بعد انقضاء الصلاة، نعم، ويكلمهم ويعظهم إن كان هنالك مناسبة للوعظ والكلام. طيب، الآن ذكرت لكم حديث البراء بن عازب أنهم كانوا يستحبون أن يكونوا عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقبل عليهم بوجهه، وحديث أقبل علينا بوجهه، العلماء أرادوا أن يجمعوا بين هذين الحديثين، هل يلتفت إليهم بصدره ووجهه أم يكون المصلون عن يمينه ويلتفت وتكون القبلة عن يساره؟ قال بعض العلماء يمكن أن يفعل هذا مرة وهذا تارة. بعض العلماء قال إذا كان لديه ما يكلمهم ويعظهم فالأولى أن يلتفت إليهم بوجهه، وإن كان لا يوجد ما يكلمهم به وإنما يريد القعود للذكر والدعاء فحينئذ يجعلهم عن يمينه وتكون القبلة عن يساره. بعضهم جعل حديث البراء ابن عازب وهو أنهم كانوا يقولون عن يمينه ليقبل عليهم بوجهه، جعله مفسرا لحديث سمرة. سمرة ماذا قال؟ أقبل علينا بوجهه، قالوا يعني أقبل على بعضنا، فجعلوا حديث البراء مفسر لحديث سمرة. على كل، من فهم هذا صح فهمه ومن فهم هذا صح فهمه، وكلا الحديثين صحيح. الآن الباب الذي بعده، مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. إذن الباب الأول ينبغي على الإمام أو يسن للإمام أن يلتفت إلى المصلين. الآن هل يمكث في مصلاه أم ماذا؟ أم ينصرف على الفور؟ حتى هذه ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أولا الإمام البخاري روى عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة. يعني ماذا يريد بهذا الكلام؟ يعني لا يفارق مكانه، لا يتقدم ولا يتأخر، لا يمنة ولا يسرة، وإنما يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة. هذا رواه عن ابن عمر، لكن صدره البخاري بقوله وقال لنا آدم. قال لنا آدم، هل هذا الحديث موصول أم ماذا؟ موصول. ونذكر فيما بعد لما عدل البخاري عن قوله حدثنا آدم إلى قوله وقال لنا آدم، نذكره فيما بعد إن شاء الله لكي لا يضيع الموضوع المراد. ابن عمر كان يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، وفعله القاسم. من القاسم؟ هو ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وهو من فقهاء المدينة، ولذلك ذكر فعله لأنه من الفقهاء الذين كان يؤخذ عنهم الفقه وفهم الأحكام. ثم قال البخاري ويذكر عن أبي هريرة رفعه. ما معنى رفعه؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. إذن البخاري نقل هذا الحديث عن أبي هريرة وأشار إلى تضعيفه سلفا لما قال ويذكر، ففعل يذكر أو هذه الصيغة تدل على التضعيف. نعم، لم يقل وقال أبو هريرة بصيغة الجزم، ثم صرح بضعفه فقال ولم يصح. فما هو هذا الحديث الذي يعني رواه أبو هريرة؟ هنا البخاري ذكره بالمعنى، لا يتطوع الإمام في مكانه، ذكره بالمعنى. أما لفظ الحديث، تعالوا بنا إلى لفظ الحديث. فهذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود 1006 وأبن ماجة برقم 1427 عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لذلك قال البخاري رفعه يعني نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المروي: أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة؟ يعني في السبحة، ما المراد في السبحة؟ في النافلة. يعني أيعجز أحدكم إذا أراد أن يصلي نافلة أن يتحرك من مكانه؟ ولفظ البيهقي لهذا الحديث: إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم. هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ ضعيف، والبخاري قال ولم يصح. وفعلا هذا الحديث لا يصح لأن فيه راويين ضعيفين، ليث بن أبي سليم وهو من الضعفاء، وهنالك راوي آخر اسمه إبراهيم بن إسماعيل وكذلك هو من الضعفاء. لكن أخرج أبو داود برقم 616 وابن ماجه برقم 1428 من حديث عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي الإمام، انتبهوا للحديث، لا يصلي الإمام في مكانه أو في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. هل هذا الحديث صحيح كذلك؟ قال أبو داود، هو قال بعد أن روى الحديث، قال: وعطاء الخراساني لم يدرك المغيرة، معنى ذلك أن في إسناده انقطاعا. إذن الحديث الثاني كذلك ضعيف، وهو في أبي داود وفي سنن ابن ماجه. لكن قال الحافظ ابن حجر: روى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد حسن إلى علي رضي الله عنه قال، يعني من كلام علي، إذن موقوف، قال: من السنة ألا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه. إذن هذا إسناد حسن إلى علي، إلى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، بأنه يغاير بين المكانين. طيب، ما أقوال الفقهاء إذن في هذه المسألة بالنسبة للإمام؟ هل يستحسن ويسن ويندب أن يغير مكانه أم لا؟ أكثر العلماء يعني على أنه يسن أن يغير مكانه بناء على هذا الإسناد الحسن في مصنف ابن أبي شيبة، فقد قال بأنه يندب أن يغير مكانه بعد الصلاة إذا أراد أن يتنفل بعد الصلاة ممن كره أن يكون في نفس المكان، وقال من السنة أن يتحول عن مكانه الأوزاعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق بن رهوي. إذن مجموعة كبيرة من الفقهاء قالوا يكره أن يبقى في مكانه والأولى أن يتحرك أو يتحول إلى مكان آخر، لكن رخص فيه بعض الفقهاء مثل ابن عقيل عند الحنابلة، وهذا الذي ذهب إليه من؟ البخاري. صحيح، البخاري ماذا قال؟ كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة. لكن في مشكلة يعني ترد على هذا، أن ابن عمر حين كان يصلي في مكانه نفسه لم يكن إماما. صحيح، فلم يشر إلى أنه كان إماما حين صلى في مكانه الذي صلى فيه، في حين لما ذكر عن أبي هريرة لا يتطوع الإمام قال إنه حديث ضعيف إمام بخاري. على كل، البخاري يعني رجح بأن الإمام يصلي في مكانه أخذا من قول ابن عمر أو من فعل ابن عمر والقاسم ابن محمد. طيب، هذا الإمام، أما المأموم فماذا يسن بحقه؟ هل يسن أن يصلي في نفس المكان أو يتحول؟ كذلك هنالك في هذه المسألة قولان الأئمة. كثير من العلماء لا يكرهون للمأموم أن يصلي في نفس مكانه، وهو قول مالك والإمام أحمد. نعم، لكن قال ابن رجب، لكن أخرج أبو داود برقم 1007 حديثا إذا سمعتموه الآن وجدتم أن هذا الحديث يدل على كراهية أن يصل الفريضة بالتطوع من غير أن يتحرك أو يفصل بينهما بكلام أو ذكر. واسمعوا الحديث، الحديث هو حديث أبي رمسة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه، وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأيت بياض خديه، ثم انفتل، يعني مين انفتل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقام الرجل الذي أدرك التكبيرة الأولى من الصلاة ليشفع، يعني ليصلها بصلاة مباشرة، أي معنى ليشفع، ليضم إليها صلاة أخرى. فقام إليه عمر وقال له: اجلس، فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلاتيهم فصل. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره وقال لعمر: أصاب الله بك يا ابن الخطاب. طب هذا الحديث على ماذا يدل؟ يدل على كراهية أن يصل المكتوبة بالتطوع من غير فصل، لكن الحديث ضعيف، فيه في إسناده المنهال ابن خليفة العجلي، وهذا المنهال ابن خليفة العجلي جمهور أئمة الجرح والتعديل على ضعفه، إلا أن المعنى هذا الذي دل عليه الحديث يؤكده حديث عند مسلم رواه برقم 883 عن السائب ابن يزيد. قال السائب ابن يزيد، واسمعوا هذا الحديث: صليت مع معاوية الجمعة في المقصورة. ما المراد بالمقصورة؟ يعني حجرة بناها معاوية رضي الله عنه وجعلها في المسجد. متى جعلها؟ متى أقامها؟ بعد ما ضربوا الخارجي، ما ثلاثة من الخوارج اتفقوا على قتل سيدنا علي ومنهم كذلك سيدنا عمر، فأقام هذه المقصورة، نعم، لكي يصرف عنه هؤلاء. المهم، فلما سلم، يقول السائب بن يزيد، لما سلم يعني معاوية، قمت في مقامي فصليت، يعني على الفور. قال: فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. فإذا هذا الحديث يدل على أن السنة لمن صلى الفريضة إذا أراد أن يصلي بعدها التطوع أن يفصل بينها بذكر أو كلام أو تحول من مكان. طبعا هذا الكلام قاله كذلك الصحابي، وقاله بعض التابعين ممن روي عنه ذلك من الصحابي ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فقد روى الشافعي عنه أنه كان يأمر، يعني ابن عباس، إذا صلى المكتوبة فأراد أن يتنفل بعدها ألا يتنفل حتى يتكلم أو يتقدم. قال ابن عبد البر، هذا الفقيه الكبير المحدث الحافظ، قال بعد أن أورد حديث الشافعي هذا، قال: هذا حديث صحيح. ثم نقل عن الشعبي، وهو من التابعين وكبار التابعين، قال الشعبي: إذا صليت المكتوبة ثم أردت أن تتطوع فاخطو خطوة. طيب إذا ابن عباس قال تحرك خطوي، من الذي خالف ابن عباس في هذا؟ مين؟ ابن عمر. ابن عمر كان يرى غير ذلك، لأنه لا بأس تصلي في نفس المكان. ليه ابن عمر قال لا بأس تصلي في نفس المكان؟ لأنه قال وأي فصل أفصل من السلام، يعني أنا لما قلت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فصلت أنا بين المكتوبة وبين التطوع. على كل هذا اجتهاد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن أخذوه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو خاصة حديث معاوية، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، فأخذوا منه أن الأفضل كذلك. طيب ما المراد بهذا الأمر لهذا الفصل؟ قال العلماء هذا الفصل لتمييز الفريضة عن المكتوبة، يميز بيناتهم. وهذا قاله الشافعي في كتابه الأم، قال حتى تكون المكتوبات يعني الفرائض منفردات مع السلام بفصل بعد السلام. فهذا إذن من جملة الآداب بالنسبة للصلاة النافلة بعد الفريضة. بالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة الظهر في المسجد، وهذا حديث سيرد معنا، نافلة الظهر قبلها وبعدها صلاها في المسجد، ونافلة المغرب والعشاء صلاها في بيته صلى الله عليه وسلم. فإذا هنالك نوافل صلاها في المسجد ونوافل صلاها في البيت، وهذا سيرد معنا في كتاب خاص متى أو أين يصلي الرواتب بعد المكتوبة. طيب الآن السؤال، باعتبار أنه بعد المكتوبة ينتقل أو يذكر أو يتكلم، الذكر الوارد بعد الصلاة يعني المأثور من الأذكار، هل يقرأه بعد الصلاة مباشرة أم بعد الرواتب مثل صلاة الظهر مثلا؟ أيهما أفضل؟ أكثر جمهور العلماء على أنه يقول الأذكار المأثورة بعد صلاة الفريضة، وتكون هي فصلا بين المكتوبة وبين التطوع أو بين الراتب. بعض الفقهاء كأبي حنيفة رحمه الله تعالى قال الأولى أن يصلي النافلة أو الراتبة ثم بعد ذلك يقرأ الأذكار الواردة، هذا في الصلاة التي بعدها تطوع. أما هنالك صلوات لا تطوع بعدها، مثل إيه؟ مثل العصر والفجر. قالوا أما الصلاة التي لا تطوع بعدها فعلى الفور الإمام والمأمومون كلهم ينشغلون بالأذكار المأثورة بعد الصلاة. وقال الحافظ ولا يتعين لذلك مكان، إن شاء انصرفوا وذكروا وإن شاء مكثوا وذكروا. يعني ما يظن أنه إذا كان ترك الصلاة ومشي راحت عليه الأذكار، ممكن أن ينصرف وهو يقرأ الأذكار، وممكن أن يجلس وهو يقرأ هذه الأذكار. هذا كله فيما يتعلق بالحديث الذي رواه عن ابن عمر. تعالوا بنا إلى حديث أم سلمة. ماذا قالت أم سلمة؟ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. لما يمكث في مكانه؟ الزهري فسر ذلك قال فنرى، نرى بمعنى نظن بضم النون، فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء، يعني حتى لا يختلط الرجال بالنساء. الآن البخاري قبل ما نتكلم ذكر أحاديث كثيرة وأسانيد كثيرة عن هند بنت الحارث الفراسية، لما ذكر هذه الأسانيد الكثيرة جدا يعني العديدة يعني ما نقول جدا ولكن الأسانيد الكثيرة، قال هند بنت الحارث الفراسية بأحد الأسانيد، بإسناد آخر هند الفراسية، بإسناد ثالث عن الزهري هند الفراسية، بإسناد رابع قال هند بنت الحارث القرشية. نعم، وكانت تحت معبد ابن المقداد. من المقداد؟ ابن الأسود. يعني هذه هند القرشية أو الفراسية، طبعا الفراسية نسبة إلى بني فراس وهم بطن من كنانة. نعم، فهنالك من قال الفراسية وهنالك من قال القرشية. نعم، فأتى بالأسانيد التي، ولذلك قالوا بني فراس من كنانة، وكنانة لها صلة بقريش. والإسناد الأخير قال عن امرأة من قريش. لما أتى بهذا الإسناد البخاري عن امرأة من قريش، ما اكتفى بالقرشية؟ قال لكي يرد على من قال بأن القرشية تصحيف الفراسية. إنه قد يقول قائل لا أخي هذه فراسية، ولما جاءت كلمة قرشية تصحيف، تعرفوا شو التصحيف ما هي؟ إيه نعم. فأتى برواية فيها من قريش، ما عاد فيها احتمال للتصحيف على الإطلاق. هذا من حيث الإسناد. نرجع للحديث حتى نتابع الموضوع. فالحديث الذي روته أم سلمة، كان النبي إذا سلم صلى الله عليه وسلم يمكث في مكانه يسيرا، دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث يسيرا، ولكن هل مكث يسيرا مستقبلا القبلة أم ماذا؟ كان يمكث كما قال شراح الحديث، يمكث بعد إقباله على الناس بوجهه، لأن النساء بعاد أصلا، يمكث بعد إقباله على الناس بوجهه. نعم، ولكن يمكث بمقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا حديث أخرجه مسلم عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت كان إذا سلم لم يقعد، انتبهوا، كان إذا سلم يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فمعنى ذلك يقعد بمقدار هذا الذكر، ثم بعد ذلك ينحرف لجهة اليمين، على حسب حديث البراء ابن عازم، أو يستقبل الناس حسب حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه. إذن الأصل بأن الإمام يمكث يسيرا وينصرف بعد ذلك. ليه ينصرف لا يمكث طويلا؟ قال لأن السنة أيضا، السنة ألا ينصرف المأمومون حتى ينصرف الإمام. فقد روى مسلم في صحيحه برقم 426 عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. إذن ما السنة؟ أن يبقى المأمومون حتى ينصرف الإمام. نعم، وطبعا حديث أم سلمة يدل على هذا، مكث في مكانه يسيرا حتى ينصرف النساء، معنى ذلك الرجال أيضا كانوا يبقون حتى ينصرف النساء. وهذا المعنى طبعا روي بلفظ صريح برواية أخرى عند البخاري، سترد معنا لكن نذكرها الآن برقم 866. ماذا قالت أم سلمة؟ اسمعوا لفظ الحديث. قالت أم سلمة إن النساء كنا إذا سلمنا من الصلاة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. فإذا هذا صريح في أن السنة أن يبقى المأموم حتى ينصرف الإمام، لكن قالوا إلا إن أطال الإمام، فإذا أطال الجلوس حينئذ للمأموم أن ينصرف، بدليل بأن الإمام يعني ينصرف ولا يمكث إلا قليلا، مثل ما قالت أم سلمة يمكث يسيرا في مكانه. قالوا يستثنى من ذلك أي صلاة؟ أي صلاة يستثنى من ذلك يمكث الإمام طويلا؟ صلاة الفجر. قال العلماء يستثنى من ذلك صلاة الفجر، فلو جلس الإمام بعد استقباله الناس إلى أن تطلع الشمس كان حسنا. ففي صحيح مسلم برقم 670 عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام. إذن يستثنى من انصراف الإمام يعني من مكثه يسيرا عفوا يستثنى صلاة الفجر. أصلا البقاء بعد صلاة الفجر إن أمكن المأموم ذلك أيضا مستحب، والأحاديث في ذلك كثيرة، يعني يقوي بعضها بعضا من أحاديث أبي أمامة بأنه من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة. ورد في هذا المعنى أحاديث عدة. نعم، فهذا يدل على استحباب لا بقاء الإمام فقط بل بقاء المأموم أن يبقى في صلاة وذكر وقراءة قرآن إلى أن تطلع الفجر فيصلي صلاة الضحى. وبالمناسبة أنا أذكركم بأن عشر ذي الحجة يعني قاربنا الدخول فيه، فمن المناسب تماما ومن الرابح أن نستفيد من هذا العشر وأن نحافظ على صلاة الفجر في جماعة وأن نجلس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، لأنكم تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام عشر ذي الحجة إلى آخر الحديث. فنحن نغتنم هذا العشر بإذن الله تعالى. الآن سؤال: ماذا نستفيد من هذا الحديث من الفوائد الأخرى؟ كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا، وفسر العلماء ذلك بأنه لكي ينفذ من ينصرف من النساء. قالوا من الفوائد من هذا الحديث ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال: مراعاة الإمام أحوال المأمومين. إذا كان في نساء تأخر، ما في نساء استعجل. ولذلك بعضهم يعني العلماء والفقهاء كيف بيستفيدوا وبيستنبطوا معاني جميلة جدا من الأحاديث. بعضهم حديث سيد عائشة بأنه كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال هذا إذا لم يكن ثمة نساء، فكان يقعد بمقدار هذا الدعاء ثم ينصرف. أما إذا كان هنالك نساء فكان يتمهل. فإذا هذا مراعاة أحوال المأمومين. الفائدة الثانية من هذه الفوائد الحديث قالوا: الاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور أو الوقوع في مواضع التهم، يعني هو اختلاط الرجال بالنساء. الفائدة الثالثة قال: كراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت. يعني إذا بالطرقات يكره اختلاط النساء بالرجال، فكيف إذا كان ذلك في البيوت أشد وأدهى. نعم، هذا يعني من بعض فوائد التي مرت بالحديث. أما الباب الذي بعده باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم، ذكر حديث عقبة رضي الله عنه أنه صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا. مين قام مسرعا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته. طيب هذا ماذا يفيدنا؟ ففزع الناس من سرعته فيه دليل على أن الإسراع بالقيام عقب السلام من غير تمهل لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح؟ ذاك فزعوا، فلم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم الإسراع بالقيام عقب السلام من غير مهلة بينهما. نعم، ولذلك الحافظ ابن حجر ماذا قال؟ قال المراد بهذا الباب الذي ذكره البخاري هنا أن يبين أن المكث بعد الصلاة ما لم يكن هنالك غرض يحتاج إليه، فحينئذ إذا كان يحتاج إلى القيام، إذا يحتاج الإمام إلى القيام فلا بأس بذلك. هذه قاعدة لكل الأئمة. نعم، والثانية بيّنت أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن بالإسراع في القيام، ولذلك عجب الصحابة وعلم هو بذلك، يعني علم أنهم تعجبوا، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعلمهم بعذره، وهذه عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما قالوا ما دخلكم أنتوا، ليش لا تفكروا، ما لكم علاقة بالموضوع بالمرة، أنا في مشغول. النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بعذره، لأنه بيعرفوا عادته النبي عليه الصلاة والسلام بيقعد بينشغل بالهم. والله مزبوط، يعني كأنه النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار انشغل بالهم عليه، وهذا من حبهم له ومن يعني انشغال بالهم عليه اللي بسبب هذا التعلق الشديد، فكان من المناسب أن يطمئنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك نوع من العلاقة الراقية والتواصل العظيم جدا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا يدل كيف ينبغي أن يكون كذلك العلاقة بين الإمام وبين المصلين. اي نعم، إذا كان شغل بالون عليه لا يبكتون ويسخفون، لكم ما لكم علاقة بالموضوع أنتم نهائيا، لا تتدخلوا بما لا يعنيكم إلى آخر ما هنالك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بعذره، فماذا كان عذره؟ قال لهم صلى الله عليه وسلم ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. التبر هو الذهب قبل أن يضرب، تبر قطع الذهب قبل أن تضرب نقودا، يعني هذا التبر من تبر الصدقة. ورد في بعض الروايات نعم بأنه سيرد معنا بأنه كان تبرا من الصدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة ذكر أن هنالك في شيء من الصدقة موجود في بيته لم يقسمه، فلشدة انشغاله بذلك وحرصه على أن يقسم الصدقة بعد أن سلم على الفور أسرع وذهب وأمر بقسمة هذا التبر صلى الله تعالى عليه وسلم. وعلل قال كرهت أن يحبسني. بإيش يحبسه؟ بما يحبسه؟ يعني أي شيء يحبسه؟ قعدوا فكروا العلماء، يعني كلمة عامة. بعض العلماء قال كرهت أن يحبسني يعني عن الإقبال على الله بالتفكر فيه، يعني يحبسني التفكر فيه، هذا الذهب شو بدي ساي فيه، إمتى بدي وزعه، ما أعطيته لمستحقي، ما وصل إلى مستحقي، شغلني الآن إذا بدي يعني يريد أن يذكر الله أو يدعو شغله عن الإقبال على الذكر وعلى الدعاء، فحتى لا يحبسه ويشغله عن الإقبال على الله وذكره وعباده ودعائه ذهب وقسمه عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء مثل ابن بطال، وابن بطال بالمناسبة شرحه للبخاري مطبوع موجود في الأسواق من أراد أن يشتريه، قال فيه أن تأخير دفع الصدقة تحبس صاحبها يوم القيامة. أنه أخر دفع الصدقة هذا مو للنبي إلنا، يعني أنه يحبسني، إذا النبي خاف تحبسه تأخيرا. فمن باب أولى أن من كان في يديه صدقة لمحتاجين فينبغي أن يسارع إلى إعطائها لمستحقيها ويضعها في أيدي مستحقيها. هكذا قال ابن بطال. بعض العلماء قال كرهت أن يحبسني يعني عن الترقي في الدرجات. وهكذا كثير من العلماء كل منهم استفاد معنا من هذه المعاني. لكن إخواني هذا بدل بدلالة واضحة جدا على حرص النبي صلى الله عليه وسلم ألا يضع عنده شيئا من الصدقة ويطيل مكثها قبل أن يضعها في أيدي مستحقيها. وقد جرى للنبي صلى الله عليه وسلم قريب من هذا متى؟ من يذكر؟ جرى له أنه كان في بيته شيء من الصدقة نعم وأمر بقسمتها ولم تفعل يعني تأخرت سيدة عائشة بسبب انشغالها بمرض النبي صلى الله عليه وسلم عند مرض النبي. وهذا الحديث تبوه عندكم رقمه جيد جدا أن يكون شاهدا. روى أحمد الجزء السادس صفحة 49 أو إذا بدكم طبعة مؤسسة الرسالة رقم 24560 برقم 24560 وابن حبان برقم 715 عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت اسمعوا نص الحديث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بذهب كانت عندنا في مرضه. تقول فأفاق النبي من المرض كان اشتد به الوجع كما في رواية ابن حبان اشتد وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فأفاق فقال ما فعلت يعني أنفقت المال الذي أمرتك؟ قالت لقد شغلني ما رأيت منك يعني الآن منصرفة إلى معالجة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فهل أميها هاتيها. فجاءت بها 7 أو 9 دنانير. فيقول سيد عائشة فقال حين جاءت وضعها في كفه صلى الله عليه وسلم وضع الدنانير في كفه وهو في المرض قال ما ظن محمد لو لقي الله وهذه عنده. ما ظن محمد أن لو لقي الله وهذه عنده. أنفقيها. فأمر السيدة عائشة رضي الله عنها أن تسرع في إنفاق هذه الصدقات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ترك الذكر وترك كذا وأسرع إلى ما هو أهم في هذا الأمر. طيب ما الذي نستفيده من هذا الحديث إخواني غير الفوائد التي ذكرتها لكم؟ قال يستفاد منها أن المكث بعد الصلاة ليس بواجب. يعني مكث الإمام بعد الصلاة ليس بواجب. فلما عرض له ما يحتاج إلى القيام به انصرف بسرعة صلى الله عليه وسلم. 2 يستفاد منه من هذا الحديث أن تخطي رقاب الناس لحاجة جائز وخاصة الإمام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رجع ماذا فعل؟ قال قام مسرعا فتخطى رقاب الناس. فهذا كان جائزا لأن هنالك أمرا يسوغ ذلك أو أمرا جائزا شرعا. 3 التفكر في الصلاة في أمر لا يتعلق بالصلاة إلا أنه عبادة جائز. النبي عليه الصلاة والسلام فكر في أمر خارج الصلاة لكن أي أمر؟ من أمور الآخرة لا من أمور الدنيا. ما فكر بالطعام والشراب وكذا لا، وإنما فكر بهذه الصدقة وأنها ينبغي أن تنفق على الفور صلى الله تعالى عليه وسلم. وأن إنشاء العزم في الصلاة يعني أنت في الصلاة نويت فرضا بعد الصلاة تكتوى على درس علم فورا خطر في بالك ذلك فهذا جائز ولا يفسد الصلاة ولا ينقضها. أما الباب الأخير في هذا اليوم باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال، هذا الذي فيه التوسع بعد ما ذكر البخاري حديث الإقبال الآن جاء بأمر فيه سعة. قال الانفتال والانصراف، ما الفرق بين الانفتال والانصراف؟ ما الفرق؟ الانفتال وهو في مكانه، والانصراف حين يغادر المسجد ويغادر المصلى مكان الصلاة ويذهب إلى حاجته. فجمع بينهما البخاري، لما جمع بينهما البخاري؟ فقال الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. طبعا ابن حجر نقل عن ابن المنير، هذا من شراح البخاري الكبار، نقل كلمة جميلة جدا، فقال جمع البخاري في الترجمة، يعني في هذا الترجمة دائما لكم الحكم الفقهي الذي استنبطه، بين الانفتال والانصراف للإشارة إلى أنه لا فرق في الحكم بين الماكث في مصلاه إذا انفتل لاستقبال المأمومين، وبين المتوجه لحاجته إذا انصرف إليها. فإذا ممكن يكون ينفتل أحيانا عن اليمين، أو ينفتل أحيانا عن الشمال، وأحيانا يقابل المصلين بوجهه. ولذلك عند الإمام أبي حنيفة روي بأنه يجعل يمينه إلى المحراب ووجهه ويساره إلى المصلين. لكن الأثبت كما قال أبو حاتم، أبو حاتم كبار أئمة الحديث والحفاظ والجرح والتعديل، يقول هذه الكلمة، وأبو حاتم كان يستقرئ الأحاديث، يقول تدبرت الأحاديث التي رويت في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم الناس بوجهه، فوجدت انحرافه عن يمينه أثبت. شو معنى عن يمينه؟ يعني يجعل المأمومين عن يمينه ويساره إلى القبلة. إسحاق ابن راهوي قال يخير كالانصراف إن كان عن اليمين أو عن الشمال، لكن أقوى الأحاديث إما أن يقبل عليهم بوجهه أو يعطيهم يمينه، ويكون النظر إلى من هو في يمين المسجد. الآن الانصراف، حتى هذه تصوروا جاء فيها أدب. شو قال؟ روى عن أنس البخاري قال كان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره، ويعيب على من يتوخى أو يعمد، يتوخى يعني يقصد ويتعمد الانفتال عن يمينه. ثم ذكر حديث ابن مسعود البخاري، عبد الله المراد في ابن مسعود، قال عبد الله ابن مسعود لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته. كيف يعني؟ يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، وأن الانصراف من الصلاة. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. أنه قد واحد سمع أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه كله، فقال أنا إذا أردت الانصراف من الصلاة لا أنصرف إلا عن يميني. فابن مسعود قال لا تجعل للشيطان شيء في صلاتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنا رأيته ينصرف كثيرا عن يساره. طيب لما كان ينصرف عن يساره صلى الله عليه وسلم كثيرا؟ كلمة كثيرا يعني كان ينصرف أيضا عن يمينه. فلما كان ينصرف عن يساره؟ بيت النبي، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت عن اليسار، وهذا ما رواه أحمد في المسند برقم 1408 عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عامة ما ينصرف من الصلاة عن يساره إلى الحجرات. فحجرات النبي أين كانت؟ عن يساره. طيب ماذا نفهم من هذا؟ كان ينصرف عن يساره إلى الحجرات، إذن ينصرف المرء حيث حاجته. أي الخلاصة، إذن ينصرف المرء إلى جهة حاجته، ما في داعي أنه أنت تروح لجهة اليمين. لكن شوفوا هذا الحديث، هذا اللي هو يعارض هذا الحديث، حتى تشوفوا الفقهاء كيف براعتهم وروعتهم في التوفيق بين أحاديث. حديث صحيح رواه مسلم برقم 708 عن أنس رضي الله عنه، سئل أنس، سأله أحد التابعين كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو من يساري؟ فقال أما أنا، يعني أناس، أما أنا فأكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. حيرونا ما هيك، إنه عن يمينه أو عن يساره. ابن مسعود قال ينصرف، لكن تبو شو قال؟ ينصرف كثيرا عن يساره. أنس قال رأيته ينصرف أكثر ما ينصرف عن يمينه. فما الجمع بينهما؟ قال بعضهم هذا التوجيه، قال من قال كان أكثر انصرافه عن يساره نظر إلى هيئته في حال الصلاة، يعني في هيئته في حال الصلاة وهو متوجه إلى القبلة، نعم، كان ينصرف إلى يساره إلى جهة الحجرات. وأما من قال أكثر ما كان ينصرف عن يمينه نظر إلى جهته وقد استقبل القوم، يعني بعد ما بينفتل من الصلاة. فعلا هذا كلام صحيح، أنه إذا استقبل الناس، إذا أراد أن يذهب إلى حجراته ينصرف عن يمينه. وأما إذا كان في حال الصلاة وسلم كان ينصرف عن يساره. وبذا جمع بين الروايتين جمعا صحيحا، نعم، كل منهما نظر إلى هيئة من هيئات الصلاة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا فائدة جميلة نستفيد منها في الحديث. ما هي هذه الفائدة؟ نأخذها من قول ابن مسعود: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. هذه فائدة رائعة جدا، وخاصة لكثير من طلاب العلم اللي أحيانا بتمسكوا بالشغلة الصغيرة جدا 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 وبيعظموها وبيكبروها حتى تصير يعني يعتبروها كأنها فرض. نعم، شو قال؟ ذكر الحافظ ابن حجر عن بعض الشراح، قال فيه أن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها. تمام، المندوبات قد تنقلب إلى مكروهات إذا رفعت عن رتبتها. متمسك فيها ظن كأنه واجب، لا، فإذا رفعت عن رتبتها صارت في حد الكراهة. وهذا ما قاله ابن مسعود: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. لا، تنصرف عن يمينك وتنصرف عن يسارك وتنصرف في جهة حاجتك، الأمر فيه سعة والحمد لله. قال العلماء في النتيجة: إذا استوى الأمران عند المصلي، يعني ما في عنده جهة معينة، لا له حاجة جهة اليمين ولا حاجة جهة اليسار، حينئذ فالأفضل أن ينصرف عن يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله، وقد كره ابن مسعود أن يعتقدوا وجوب ذلك فدلهم على هذا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. ونقول: جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.